السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على شاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل محمد، هولندا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في عائلة عم وصلتني إنه أسألك سؤال. في امرأة تزوجت من شاب من حوالي سنة ونص، بهالسنة وزوجوا كتاب عرفي، يعني كتاب شيخ، طبعا برضا الأهل كشي نظامي، وإنا ما سجلوا العقد بالدولة. هن موجودين بأوروبا، يعني لا سجلوا العقد لا ببلد عربي ولا حتى بأوروبا، وإنما هو كتاب شيخ أنا مسميه.
نعم.
فاستمرت العلاقة شي سنة ونص. بهالسنة ونص كان في علاقة بيناتهم لمدة مرتين فقط. بعدين اكتشفت العروس إنه الزوج ما له قادر على إنه يساوي علاقة.
نعم.
الصبية بعد آخر 3 أشهر كانت في بيت أهلها وطالبة طلاق. هو الزوج ما رضي يطلق وما بده يطلق نهائيا، وقال لها ساوي اللي بدك إياه، وأخذ لها ذهباتها، وكانوا هن الوقت هي كانت عنده هو ما كان يصرف عليها نهائيا، يعني شيء قليل نادر. وهلأ قاطع كل شيء عنا وقال لها ساوي اللي بدك إياه، أنا ما بطلقك، وذهباتها عنده. في عالم عم يقولوا لها انه اذا هي بتضل بعيده عن زوجها 3 أشهر فبتكون هي طلقت منه وهي بدها تتطلق. فبس انه شو راي الشرع، وكيف يعني كيف بتقدر تتطلق، لانه هي ما في اي اثبات وما في اي حدا ممكن يساعدها موضوع الطلاق.
شعال يا محمد،
انه هي متزوجه.
ابشر يا محمد.
ممكن سؤال ثاني؟
ممكن، تفضل.
السؤال هو عن العمرة. أنا سبق سألتك الأسبوع الماضي أو اللي قبله عن إنه بدي أعمل عمرة، وممكن يكون بدي أعمل عمرة، يعني بس أعمل عمرة لألي، بدي أعمل عمرة لأمي ولأبي متوفين هن. بدي أسأل موضوع الحلم، وقت أنا محرم بدي أقص شعري، فلازم يكون أقص شعري كله، وإذا بدي عيد كذا يعني عدة عمر، كيف بدي أساوي بهذا الموضوع؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا كثير.
حياك الله. أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم طيبين يا شيخ؟
خير ونعم، الله يسلمك.
الله يبارك فيك. سؤالي شيخ بخصوص الضحية. أنا مواطن وأبغي أضحي عن طريق الجمعيات الخيرية، فهل واجب علي أني أضحي داخل البلاد ما يستوي خارج البلاد؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا معالي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. الله
جزاك الله خير على مجهودك.
الله يحفظكم.
شيخ، ما حكم قول من يقول ان الله موجود في كل مكان؟ السؤال الثاني، كيف نتعامل مع زوج يهدد بالطلاق في كل صغير وكبير؟ جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. أمة الله من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لي 3 أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال، في واحدة زوجها توفى يوم الجمعة بالليل، وهي للآن ما دخلت العدة، فتسأل متى تكون العدة حقها، لأنها بحكم ظروفها في البيت فيه رجال أخوان زوجها وأبنائهم، ما قدرت تدخل العدة للآن.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إيش ينبغي على المرأة عنه طول فترة العدة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، يعني كيف الأولاد اللي ما تقدر تشوف المرأة اللي في العدة، يعني من مثلاً في أطفال لسه ما ظهرت عليهم علامات البلوغ، يعني عادي يدخلون عليها يشوفونها عادي، حتى أبناء جيرانها وكذا، يعني أطفال ما زالوا.
أبشري أمت الله.
شكرا
لك. مرحبا أختي. تفضل يا أم خليل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال واحد، زوج أختي كان السنة مريض وايد مرض شديد وجدوا في المستشفى وما صام يعني أمضان ما صام.
نعم.
ليه الآن ليه بعد ما صاحي ما صاحي يعني عند الضغط يرتفع السكر ينزل ويرتفع.
إيه.
وسوي حبيبي ما ليه قصرة ما عارف ما أدري شو فيه يعني هي وجدت جدا تعبان لكن عايشين يعني يكفروا عنا ولا إنه يتريوا بعد ليل.
إن شاء الله يا مخلي. إن شاء الله يا مخلي.
هو ما يروح هو يعني هو تعبان تعبان.
أي كبير في السن هو؟
أيه. ما إنه كبير في السن لكن المرض تعبه.
المرض شديد يعني صعب يصوم معها.
أيوة أيوة.
طيب أبشر يا مخلي.
والسؤال الثاني بدون محرم تصير الوحدة تصير مع سبع حريم.
وين تسير؟
العمرة.
شهر. شهر.
عمرة. أما يقول متأخر ما واحدة قالت يصير يصير قلت لها ما يصير ما يصير لو عندكم أنتوا يعني محارم شيء عندكم ما أنا معكم محارم.
إن شاء الله يا مخليل.
وهذا سؤال شيء.
مرحبا أختي. خلاص طيب طيب قبل ما أجيب على أسئلة اليوم عندي سؤالين من إحدى الأخوات من الصم من مصر. أخت أمة الله أرسلت سؤالين عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. تقول الزوجة بأن لديها مال وقادرة على الأضحية ولكن زوجها غير قادر ويرفض أنني أضحي. تقول ما العمل؟ أختي أمة الله من مصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة في قول جماهير أهل العلم، بمعنى أن الذي لا يضحي لا يأثم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا شك بأن الأضحية لها فضل عظيم وثواب كبير، فهي من الشعائر العظيمة الظاهرة، والله تعالى يقول لكل أمة جعلنا منسكا، ويقول جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وجل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأعلن بأضحيته يوم العيد وذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، الأصل أن الذي يضحي هو الزوج، هو الأب يعني أب الأسرة، الزوج هو الذي يضحي أصلا. وإذا كان لا يريد الأضحية فلا بأس أن تقوم الزوجة بالأضحية أو يقوم أحد الأولاد على الأضحية، لا بأس بذلك. وكون زوجك يرفض لماذا؟ هل يقول الزوج بأن هذا تبذير وإسراف؟ إذا قال هذا الكلام ضحي وإن شاء الله لك الأجر والثواب، وتكون الأضحية ثوابها يصل إليه وإلى الأولاد أيضا. إذا قال لا أنا بحاجة إلى المال، أنت الآن تضحين وأنا عندي أدوية عندي ديون علي التزامات أعطيني ثمن الأضحية، طيب تصدقي عليه في هذه السنة و تؤجلين الأضحية إلى العام القادم. تقولي لا هو هكذا عناد، لا ما ينبغي له، هذه شعيرة ولله الحمد شعيرة، وأهل الإسلام كلهم يضحون من كان قادر يضحي في هذا الوقت بارك الله فيك وفيه. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لطلع الشخص الذي إذا طلع الحج عن طريق الجمعيات هل تسقط عليه فريضة الحج؟ أختي أمة الله من مصر الجواب نعم، من سافر إلى الحج بغير نفقته وإنما تصدق عليه تبرع له جمعية أو الدولة أو ولي الأمر أو شخص مثلا يعني وهب له مالا، نعم تسقط الفريضة ولله الحمد إذا كانت هذه الحجة الأولى. فليس من شروط الحج حتى يكون صحيحا وحتى يسقط الفرض أن يكون من ماله الخاص، ليس شرطا هذا. فلو تصدق عليه أو مثلا وهب له تبرع له جمعية قالت أنا أتكفل، شخص مثلا في أشخاص من الأغنياء والصالحين لديهم كل سنة يضعون مبلغا للناس الذين لم يحجوا، يسقط الحج ولله الحمد والمنة. محمد من هولندا يقول في عائلة وصته أن يسألني بأن هناك فتاة تزوجت من شاب من سنة ونص تقريبا ما سجل العقد في الدولة ولا في المحكمة، وإنما يسمى كتاب شيخ بحضور وليها وبحضور الشهود، يعني بمعنى أركان العقد كلها موجودة لكنهم ما سجلوا هذا العقد. يقول بأن المرأة اكتشفت بأن الزوج عاجز جنسيا ولا يستطيع الاقتراب منها، طبعا طلبت منه الطلاق، رفض الطلاق وقال لها أخذ ذهبه وقال روحي ورفض الطلاق. يقول يعني الآن قالوا لها الناس أنت إذا هجرتي 3 أشهر تعتبرين طالقا، هل هذا الكلام صحيح؟ محمد من هولندا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للزواج واضح بأنه قد اكتملت شروطه وأركانه، فهو زواج صحيح من حيث الأصل، وإن كانوا أخطأوا من حيث تقييد النكاح، وهذه مشكلة كثير من الناس للأسف الشديد الذين يصلون إلى مثل هذه المراحل الذي يحصل فيها خلاف بين الزوج وزوجته ويتورطون. كان الواجب عليهم أن يقيدوا هذا العقد وأن لا يجعلوه هكذا فقط مثل ما ذكرت كتاب شيخ، ما يصلح هذا، لابد من تقييد العقد. عموما الزواج من حيث الأصل صحيح لكنهم أخطأوا في عدم التقييد. المسألة الثانية من بالنسبة لموضوع الضرر الذي لحق المرأة، فإن من العيوب التي نص العلماء على جواز طلب المرأة مفارقة الزوج العنة، العنة بمعنى أن يكون عنينا لا يستطيع أن يأتي النساء، وإذا كان هذا قد ظهر بالتقرير الطبي فلا يضرب له مدة أو أجل، وأما إذا كان هو يدعي خلاف ذلك فيضرب له مدة سنة كاملة كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن أصابها دل على أنه غير عنين، وأما إذا لم يصبها فدل على أنه عنين، يحق لها أن تطلب الطلاق من ناحية الشرعية ولا تأثم ولا تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المسألة الثالثة، ما قيل لهذه الفتاة بأنك إذا اعتزلتيه مدة 3 أشهر طلقتي، هذا غلط وجناية وفتوى بغير علم، ولذلك المرأة التي حصل هجر بينها وبين زوجها لو بقيت العمر كله فإن لا تطلق إلا أن يتلفظ الزوج بالطلاق، لذلك لو بقيت المرأة سنة سنتين 13 وما تلفظ الزوج بالطلاق ما زال عقد الزوجية قائم، ولذلك هؤلاء أفتوها بغير علم ويخشى عليهم من العقوبة، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لهذا لابد أن تعلم بأن عقد الزوجية ما زال قائما. المسألة الرابعة بالنسبة لهذا الزوج، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة وأن لا يمسكها إضرارا بها، لأنه يكون ظالما في مثل هذه الحالة. ولهذا يا محمد أنصحك بأن تذهب إليه أو أن تكلف شخصا مثلا الذي عقد لهم إمام المسجد أو إمام الجامع أو رئيس المركز الإسلامي عندكم هناك، أن يطلبه وأن يتحدث معه وأن يذكره بالله وأن يبين له بأن هذا لا يجوز، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن طلق الحمد لله انتهت القضية، إن لم يطلق فإن هذه المرأة ليست ملكا له وليس هو سيدا عليها بمعنى أنه يملكها، لا الحمد لله الشريعة الإسلامية جعلت هناك مجالات كثيرة في قضية انعتاق الزوجة عن زوجها الظالم المضر بها مثلا، فمن ذلك الطلاق وهو يكون من الزوج، وإن لم يحصل خلعت المرأة زوجها المضر الذي تكرهه ولا تحبه أو لديه أشياء عيوب تمنع يعني كمال الاستمتاع أو استمتاع المرأة مثل كونه عنينا. إذا والله ما حصل ما عنده القدرة على الخلع تلجأ إلى القاضي فيفسخ النكاح، القاضي يقوم القاضي بفسخ النكاح. لهذا أخي الفاضل هذه الخطوة الأولى، تذهب أنت أو إمام المسجد أو الشيخ الذي عقد ويقول له إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإذا طلق الحمام ما طلق الآن الشخص الرئيس المركز الإسلامي عندكم أو مدير المركز الإسلامي يجتمع باللجنة التي عنده، ما في مركز إلا ولديهم لجنة وهيئة، ويصدرون حكما بفسخ النكاح الذي بين هذا المرء ويكتبون ذلك حتى لا يتسلط عليها فيما بعد إذا كان إنسانا لا يخاف الله عز وجل. وبالنسبة له إذا حصل الفسخ خلاص تبقى تعتد العدة الشرعية وهي 3 حيض ثم تنعتق منه. ولو أنها رفعت دعوة عليه في بلدها ممكن القاضي في بلدها الأصلي ينظر في الأمر ويصدر صكا بفسخ نكاحها من هذا الزوج المضر كما زعمت وكما ذكرت. بارك الله فيك. محمد من هولندا يقول: إذا كنت أريد أن أعمل عمرة لأبي وأمي ولأكثر من شخص، يقول كيف أفعل بتقصير الشعر؟ محمد بارك الله فيك. السؤال أولا: هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ كان بودي لو أنك سألت هذا السؤال. أنت سألتني سابقا قلت أنا ما أذكر، لكن عموما بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما اعتمر عمره الأربع عقد لكل عمرة سفرة واحدة، وما كرر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة في السفرة الواحدة أبدا، ما كرر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة. مع بعد المسافة بين مكة والمدينة ومع الجهد والمشقة اللي يتحملها المسافر يعني إذاك، ومع ذلك ما كان الصحابة يكررون العمرة. بل أذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بأن يعمر أخته عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله، لما بكت قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمره أن يعمرها من التنعيم، وكانت فرصة لعبد الرحمن أن يكرر العمرة مرة ثانية، لكن ما فعل، ما اعتمر مرة ثانية. واضح؟ لهذا ما عرف عن يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، هذا جاء فيما بعد. ولذلك طاووس بن كيسان اليماني من أئمة التابعين لما رأى الناس يترددون على التنعيم سأل قال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يكررون العمرة، يأتون بعمرة ثانية. قال: ما أدري، يؤجرون أم يؤزرون؟ هو ينكر هذا الأمر. فلذلك يا أخي محمد يعني ما تكرر، إما أن تعقد إذا اعتمرت عن نفسك سابقا اجعل هذه العمرة عن أبيك مثلا، والعمرة القادمة عن أمك، وهكذا. وأنا لا أزعم الإجماع في هذا، أنا ما أزعم الإجماع. هناك من العلماء من يرى جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يقولون يجوز، هذا نسك، ويعني تعرف هذا. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الشخص يعني إذا اعتمر لنفسه ما يأتي بالعمرة الثانية، بعضهم يقول إلى شهر، وبعض الفقهاء يقولون إلى سنة، يعني يعتمر بعد سنة، وبعضهم يقول إذا سود شعر رأسه. واضح؟ عموما أخي الفاضل، إذا كنت أن تختار هذا القول ورضيت بفتوى من تثق بدينه مثلا وأمانته وعلمه وأخذت بها، تقصر يعني من شعرك مثلا، يعني تحلق في المرة الأولى على رقم 4 أو 3، والمرة الثانية تحلق دون ذلك أو تقصر دون ذلك. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول: يعني أنا يعني في الشارقة أنا مواطن، يقول بالنسبة للأضحية هل يجوز أني أبعثها عن طريق الجمعيات أم لا بد أن تذبح داخل البلاد؟ أحمد من الشارقة بارك الله فيك، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ولها سنن وآداب، من جملة ذلك أن الإنسان يباشر ذبح الأضحية بنفسه إن استطاع، وإن لم يستطع وكل من يذبح عنه، ويبقى هو صاحب الأضحية ممسكا عن شعره وأظفاره منذ دخول 10 ذي الحجة. ومن السنة أيضا أن يأكل من أضحيته وأن يتصدق بثلث مثلا، ويهدي ثلث ويأكل الثلث هو وأهله، أو يتصدق بها جميعا، أو يقسمها إلى نصفين، نصف له ونصف صدقة. واضح؟ وشهود الأضحية طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد أضحيته وذبح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان يشهدون أضاحيهم، ولكن هذا ما يمنع أن الإنسان يوكل الجمعية إذا كان مشغولا أو كان مثلا ما عنده قدرة مثلا. ولا يلزم أن يكون الذبح داخل، يعني ليس من شروط صحة الأضحية أن تذبح داخل البلاد،
لو قامت الجمعية فذبحتها خارج البلاد لا حرج في ذلك. ولهذا أخي أحمد إذا كان أنت عندك هذا الأمر فأنا أنصحك يعني سنة تعطي الجمعية وسنة تذبح في بيتك أو في مزرعتك أو في العزبة مثلا أو في أي مكان، بمعنى أنك تشهد هذه، تجمع عيالك أخوانك اللي حولك حتى يعرفون هذه الشعيرة. عندنا جيل للأسف الشديد الآن إذا سألت الأولاد عن زكاة الفطر يقول ما هي زكاة الفطر؟ إيش زكاة الفطر؟ لماذا؟ لأنه في إهمال، في إهمال من الوالدين. الوالد دائما مع الجمعية، ما الأولاد ما يشوفون أبدا أن الوالد يروح يشتري زكاة الفطر يوزعها، دائما كوبونات قسائم ها ويبعثها مع الجمعية. لابد الأولاد يتلقون ويتلقنون ويلتقطون مثل هذه الأشياء، يعرفون بأن هذه شعيرة. كذلك الأضحية، يقول واحد يقول أنا ما أذكر أن الوالد ضحى ولا شفنا الأضحية بعيني بأعيننا أبدا، يقول ما شفناها، والسبب إهمال الوالد، ترف عند بعض الناس، ترف دائما قسائم عن طريق الجمع. طيب خلي سنة من السنوات فهم عيالك، علم إخوانك، قل لهم ضحيتنا اليوم، اطلع معهم للعزبة أو للمزرعة أو للمسلخ مثلا، وخلي يشوفون تعلمون هذه شعيرة من شعائر الإسلام. لكل أمة جعلنا منسكا، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. نبي عليه الصلاة والسلام انتضى سكينه باليمين وذبح أمام خلق الله وقال وسمى وكبر وقال هذا عنه عن أهل بيتي، والثانية عنه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما لم يضحي. بارك الله فيك يا أحمد. أم علي من أم القيوين تسأل تقول ما حكم من يقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان؟ أختي أم علي من أم القيوين بارك الله فيك، بالنسبة لله عز وجل تقدس وتعالى جل الله سبحانه وتعالى، دلت نصوص القرآن والسنة والإجماع عند أهل السنة والجماعة منعقد على أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق السماوات، وهو مع خلقه بسمعه وعلمه وبصره لا تخفى عليه من عباده خافية. وتضافرت نصوص القرآن والسنة على أن الله تعالى في علو، في علو. ولذلك إذا كان الإنسان يقول بأن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره، نعم معنا بعلمه وسمعه وبصره لا تخفى عليه خافية من عباده، لكنه بذاته في علو سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك الفطرة السليمة أيضا، فالنقل والعقل والفطرة كلها تدل على أن الله في علو، حتى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو اتجه بكليتيه إلى أعلى، سبحان ربي الأعلى. لما نسجد سبحان الله، المناسبة هذه لما يسجد الإنسان على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، فالله جل وعلا ينزل الملائكة وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولهذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به أين؟ عرج به إلى السماوات، وخصه الله عز وجل حينما كلمه كفاحا وفرض عليه الصلاة الخمس فسمع صوت ربه جل وعلا. لهذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الإسلام على أن الله تعالى في علو، في علو. يقول جل وعلا في سبع آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وكل آية فيها ذكر المعية فهي إما مسبوقة بعلم أو مختومة بعلم، سبحان الله العظيم لمن تدبر القرآن. وأما اعتقاد بأن الله عز وجل حال بذاته في مخلوقاته فهذه من أقبح العقائد ومن أشنعها، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يلزم من هذه العقيدة الفاسدة أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى أكرمكم الله وجل الله جل وعلا، أن الله في بطون وفي أحشاء الناس وفي الحمامات وفي المراحيض وعلى المزبلة وفي بطون الكلاب، وتعالى الله. والله لولا أن هذه المقالة رائجة ما قال الإنسان مثل هذا الأمر ومثل هذه الإلزامات. هذا يلزم كل إنسان يعتقد بأن الله تعالى حال بذاته في مخلوقاته أن يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد القبيح، نسأل الله العافية والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة، قصة لما صحابي ضرب الجارية بسبب أن ذئبا أخذ شاة من الغنم وذهب بها، يقول يا رسول الله إني إني آسف كما يعني يحصل من كل بني آدم، فصككتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها جارية. سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. الله أكبر، جارية فطرة. قالت أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. ولذلك يوجد ضرورة موجودة في نفس كل إنسان، ضرورة موجودة في نفس كل إنسان، أنه إذا جاء ذكر الله عز وجل اتجه القلب إلى علو، أن الله تعالى في علو، جل الله تعالى وتقدس. أما قول بأن الله تعالى موجود بذاته، حال بذاته في كل مكان، هذه من أشنع وأقبح التي يعني يروج لها، نسأل الله السلام والعافية. لهذا بارك الله فيك، هذه عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، ودلت عليها نصوص القرآن والسنة، بل بعض العلماء صنف فيها مصنف جلب لها آلاف الأدلة على أن الله تعالى في علو. أم علي بن القوين تسأل تقول كيف تتعامل المرأة مع زوج دائما يهدد بالطلاق؟ أخت الفاضلة أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة العاقلة الناضجة الصالحة، إذا كان لديها زوج يهدد بالطلاق في كل قيام وقعود وخروج ودخول وعند الرضا وعند الغضب، تكون أعقل منه، تكون أعقل منه، يعني ما دام أن الله تعالى من عليها بالعقل وسعة البال وولين العريكة، ها لا تستفزه، ما دام أن هذا الرجل هذه عقليته يهدد بالطلاق على كل شيء، وتحاول أن تنسحب من المكان الذي يعني قد يستفزه ويهدد بالطلاق. فأنت سألتيني تقولين كيف تتعامل المرأة، هكذا تتعامل، ما تستفزه ولا تقوله طلق مثلا، ما تقوله طلق إذا كنت رجل، لأن بعض النساء لما يقول الرجل ترى أطلقك، قال أتحداك الطلق، يطلق وينكسر البيت، مثل ما هو حاصل الآن عند كثير من الأسر. لذلك نصيحتي لك يا أخت الفاضلة، إذا كان أنت مبتلى بزوج أو تسألين عن غيرك مبتلى بزوج يهدد بالطلاق، أن تكون أعقل وأنضج وأركد منه، ها، وتعيش وتستمر سفينة الأسرة والبيت، وحتى ترسع إلى بر الأمان، لأنها بعض الأزواج اللي عند يركب هذه الجهالات والأحموقات ويجعل الطلاق سلاح يهدد به في كل لحظة، هذا طبعا زوج يعني لديه ما لديه نضوج. وحقيقة أنا دائما أقول أي زوج يهدد بالطلاق هذا زوج صاحب شخصية ضعيفة، صاحب شخصية مهترئة، ما عنده شخصية، لأن دائما اللي ما يستطيع يحل مشاكله إلا بالطلاق، هذا الدليل عنده مشكلة، هو ما عنده شخصية وغير قادر على أنه على الحوار والنقاش ولا على قضية أنه فعلا يعترف بخطئه مثلا، يجعل يصادر المرأة بما فيها بهذا الطلاق، ويحسب أنه خلاص هو الرجل. هذه ليست رجولة، سامحوني أقول هذا الكلام، ليست رجولة أن الشخص ما يعرف إلا الطلاق أبدا. إذا كان الشخص يعتقد المرجلة بأنه والله أطلق أهدد بالطلاق في كل شيء، هذه ليست مرجلة. الرجولة أن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. ولذلك حقيقة يعني بالنسبة للمرأة العاقلة هي التي تتحاشى مثل هذا الزوج اللي دائما يجعل الطلاق على لسانه. وأما الزوج أنا أقول يتق الله ويخاف الله ولا يلعب بالطلاق. الله عز وجل لما ذكر آيات الطلاق في ثنايا آيات الطلاق ماذا قال؟ قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما يجوز العبث بالطلاق. وبعدين لما يحصل الطلاق يبكي على أبواب المفتين والقضاة، وأنا ما قصدي وأنا غير ما نيتي، ويتورط بعد إيش؟ بعد ما تنتهي الأمور، تنتهي الأمور. الآن كثير من الناس يتواصلون معنا طلق الطلقة الثالثة يقول لا أنا ما أقصد، أنا ما كنت أقصد، ساعة غضب وساعة كذا، هو طلق ثلاث مرات، السبب أنه دائما الطلاق على اللسان، وهذا غلط. بارك الله في الجميع. تفضل يا حمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال واحد بس، حين إذا أنا بضحي متى ماخذ عن شعري ولا ظافري ولا شيء من هالليلة يعني ولا
إن شاء الله
مكره
إن شاء الله.
بس يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
سلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
دام فضلك. أول سؤال عندنا بنتين واحدة عمرها 14 سنة واحدة
سنتين. الثانية عمرها كم؟
سنتين.
هي.
اللي عمرها 14 سنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. فلما تدخل عزك الله الحمام لازم حد يوضيها. فإذا أنا كنت مثلا متوضية ورحت وضيتها هل يبطل وضوئي ولا لا؟ والثانية بعد نفس الحالة.
إن شاء الله.
يعني إذا وضيناها هل يبطل الوضوء ولا لا؟
قصدك الثانية اللي عمرها سنتين؟
إيه
إيه. كيف توضينها؟ يعني قصدك تغسلينها يعني؟
إيه يعني نغسلهم.
نعم نعم إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا مثلا نوينا نصوم ذا الحجة الحين بس إحنا علينا دين، هل نقدر نصوم ذا الحجة ولا لازم نقضي الدين اللي علينا؟
إن شاء الله.
وإذا قضينا الدين اللي علينا نقدر مثلا نصوم آخر يومين أو آخر يوم أو آخر ثلاثة أيام عادي ولا لازم من البداية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ أحيان مثلا إذا الإنسان يعني طلع على الحج هل لازم يكون معتمر ولا عادي يطلع الحج براوية؟
يعني
أول شيء يعتمر.
قصدك لازم يكون معتمر سابقا يعني؟
إيه هو أول مرة الحج وأول مرة العمرة.
أول مرة الحج والعمرة.
إيه هل لازم يكون معتمر أو بحج ولا عادي يروح الحج مرة واحدة؟
إن شاء الله.
خلاص شكرا يا شيخ جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ كيف حالك؟
أهلا وسهلا أبو عبد الله.
يا شيخ
يعني أبو عبد الله اتصالك يقطع يا أبو عبد الله، رتب اتصالك عدل بارك الله فيك.
اسمع فيه يا شيخ.
تفضل تفضل.
شيخ ابن تفسر شخص ياخذ في مرتب من شركة طالبين منه يقعد لي يقعد في المنزل لحد ما يكون عنده مكان فاضي في الشغل.
ايوه.
والاستفسار الثاني بعد الرفع من الركوع في الصلاة يا شيخ اليدين هل يكون مثبتات او مقبوضات؟
بعد الرفع من الركوع. ها
بعد الرفع من الركوع
ان شاء الله.
الله خير.
مرحبا أبو عبد الله أهلا وسهلا. فضل عبد العزيز.
السلام عليكم الشيخ.
السلام وبركاته.
الشيخ عندي واحد مسافر دخل المسجد عندي قال لي أنا مسافر وبعد الأذان هو دخل ونحن مقيمين قال لي هل أصلي القصر؟ قلت له هي أنت مسافر صلي القصر فهو في الوقت بعد الأذان.
أنتم صليتوا يعني أنا أنتم صليتوا خلصتوا؟
لا لا نحن ما صلينا خلاص نحن أذننا.
أيوة.
هو دخل ما في حد في المسجد أنا بروحي جالس في المسجد فسألني سؤال قال أنا مسافر فبصلي ركعتين بعد الأذان مباشرة هو دخل يعني.
أي صلاة؟
أتوقع بعمكم صلاة المغرب قال أنا بصلي المغرب والعشاء.
طيب إن شاء الله عبد العزيز.
فأنا قلت له اكسر أنت يعني هو بيصلي العشاء يروح قلت اكسر وروح وفصل بروحه وطلع.
يعني قصدك هو ما يريد ينتظر الجماعة؟
هي يقول أنا مسافر يعني أبى أصلي عشاء قلت له هي صل أخسر وروح.
طيب.
وسؤال ثاني شيخ بعد.
أيوة.
أنا حملت الطفلة يعني بإيدي وهي الطفلة كانت يعني الله يعزك فكان يعني البول على ملابسها فعلى إيدي كندورة فأنا لين المغرب غسلت الكندورة يعني على المكان اللي أنا حملتها بإيدي ورحت صليت فمن نفس المكان اللي بس رشيت يعني هي طفلة مش طفل هذا عادي يعني
كم عمرها؟
سنتين ونص.
طيب قصدك أنت يعني بقي أثر رطوبة البول لكنك ما صليت فيه بعدين غسلته.
أيه.
يعني تسأل بقاء هذه الرطوبة فترة العصر. لا. ما غسلته.
أنا ما صليت فيه لين وقت الصلاة يعني أنا علقت الكندورة لين جاء وقت الصلاة لبست الكندورة وغسلت المكان الموضع اللي
أي طيب إن شاء الله يا عبد العزيز.
هل الغسيل يعني ينفع ولا لا لازم أغسله بصابون؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا
شكرا.
مرحبا. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ هل يجوز وضع واقي الشمس طبي خالي من العطور ومزيل عرق نفس الشيء وكريم ترطيب كلهم طبيات وخاليات من العطور، هل يجوز زوارهم أثناء مناسك الحج والإحرام؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. ممشاري،
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
إذا سمحت يا شيخ، أنا دائما في جلسة التشهد الأول أنساها، ولا قمت الركعة الثالثة أشك فيها، أسوي صرت أسوي سجود سهو. أنا لا معي، لا ما معي وسواس ولا معي شيء، بس هذه عشاني مرة كبيرة بادية تطلع معي، وش الحل فيها عشان أسويها؟ بعدين عندي سؤال ثاني، أربع ركعات قبل الظهر متصلة بدون سلام بينهم، ولا ركعتين ركعتين؟ لأن جاني اليوم مقطع يقول بدون سلام. بعدين وش اسمه صلاة الليل اللي أربع بعد العشاء متصلة ولا فيها جلسة شو اسمه تشهد بين كل ركعتين؟
إن شاء الله.
والله يعافيك دعاء الخضر جاني، وش اسمه دقيقة الله يعافيك بعطيك إياه.
طويل طويل يا أم شاري، وش تعطيني يا خبر؟
اسمه؟
ها؟ دعاء الخضر طويل يا أم شاري.
يقول ما قرأ على مريض لا شفية ولا على مبتلى عوفية، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، إلى آخر. هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
لأن عندنا طفل ومحتاجين رقية له، الله يعافيه.
أبشر يا أم شاري.
شكرا لك. شكرا مرحب. جزاك الله مرحب. خير.
أم راشد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا أختي.
أخي أنا عندي سؤال، عندي أنا ولدي ما أخذ زوجتين.
إيه.
الزوجة الأولى ما شاء الله عندها عيال ما شاء الله ستة، والثانية يعني لا ما يعني كلهم عن مب من أقاربنا، بس دائما يعني الزوجة الثانية تحرض ولدي، يعني ها لا تحلهم لا حد تواصل وياها، يعني بعد إحنا نخاف من الله، يعني الله يهديها كلها تقول لا تحلهم، حتى أنا يعني إذا رحت أنا بيزعل علي، ما بعرف إيش نسوي.
تحرض زوجها على 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 بيته الأول؟
علي إيه، علي أنا أمه وعلى خواته.
إيه إيه، تحرض على عليك و... إيه
إيه على على بنات، تقول يعني هي نشتكت عليه النكب، يعني الغير الله يهديها من كذا، يعني ما بعرف إيش نسوي.
هذا الثاني، هذا الثاني ولا هذا الثاني ولا الأول يا مراشد؟ إيه غريبة.
الثاني الله.
عندها عيال هي وعندها عيال؟
الثاني لا، بس الأولى عندها ستة.
وتقول لا تروح،
ما بعرف من الروس.
تقول لزوجها لا تروح لأمك وخواتك؟
لا هو إيدي، بس لا إحنا ما نروح حق الزوجة الثانية، عشان إحنا قلنا بروح عشان العيال، عيالة.
هي الآن الثانية تحرض زوجها؟ ها؟
نعم إيه، وتحرضنا أنا أمه وخواتنا، لا تروح لها تركوها قطعوها.
إيه يعني الثانية تقول لك أنت، تقول لك لا تروح للأولى.
نعم نعم.
إيه يعني الثانية تقول لكم لا تروحوا للأولى. أنت أنت وبناتك. نعم. لا تروحون لها.
نعم نعم.
إيه طيب إن شاء الله يا مراشد. مرحبا مرحبا. الله المستعان. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من اليمن بارك الله فيها تقول يعني في امرأة توفي زوجها يوم الجمعة ليلا وهي ما دخلت العدة، وتسأل تقول البيت يعني فيه إخوان زوجها وإلى الآن ما دخلت العدة. أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، ورحم الله زوج هذه المرأة وغفر الله له، جعله الله تعالى في جنات النعيم، وصلى تعالى يغفر لجميع موتى المسلمين. المسألة الأخرى أخت الفاضلة، وهذه مهمة جدا، أن مسألة دخول المرأة العدة ليس معناه في باب تدخله وتروح تجلس في غرفة ولا شيء تفعله، لا، جلوس المرأة في العدة أنها تعتقد بأنها الآن يجب عليها أن تمتنع عن الأشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى المحادة عن فعلها. هذا هو يعني بعض النساء الآن، وأنا أستغرب لما تسأل أشعر أنا بأن العدة في شيء لازم تسويه ولا مكان تدخله ولا لا لا لا، العدة يا أخت الفاضلة هي دخلت في العدة، بالمناسبة هي الآن دخلت في العدة من ساعة وفاة زوجها، من اللحظة اللي جاءها نعي زوجها وفاة زوجها دخلت في العدة خلاص. واضح؟ العدة هي أن تعتقد بأنها خلاص تمكث مدة 4 أشهر و10 أيام، وأنت سألتي الأسئلة كلها حول العدة، ولذلك أنا سأفصل لك أرتب لك حتى توصلي لها العلم. واضح؟ أولا بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى،
والمرأة التي تترك الحداد واقعة في أمر محرم، لأن الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة للمرأة تبدأ عدتها من ساعة وفاة زوجها، سواء علمت أو لم تعلم، علمت أو لم تعلم. ولذلك لو أن امرأة ما أتاها نعي زوجها إلا بعد شهر، هذا محسوب من العدة، الشهر هذا محسوب من العدة، بقي عليها ثلاث أشهر وعشرة أيام. امرأة ما جاها نعي زوجها وخبر وفاة زوجها إلا بعد أربعة أشهر، باقي لها عشرة أيام، هذا كله من العدة. واضح؟ هذا كله من العدة، باقي لعشرة أيام تجلس العدة. المسألة الثالثة، العدة ما تقضى، العدة ما تقضى، يعني المرأة ما تقول والله أنا فاتتني أيام أقضيها، لا ما تقضى، مثل ما ذكرت لك الآن. المسألة الرابعة، المرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء. أول تقول والله أنا فاتتني أيام أقضيها، لا ما تقضى، مثل ما ذكرت لك الآن. المسألة الرابعة، المرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء. أولا الطيب، ما تتطيب، ما تضع الطيب لا في ثيابها ولا في بدنها. الثاني الكحل، ما تتكحل، ومن الزينة المكياج مثلا وصبغ الشعر، هذه كلها تجتنبها المرأة المحادة. الثالث لبس الثياب الجميلة اللي تطلع فيها في الحفلات والزواجات، هذه ما تلبسها، تلبس ثياب البيت العادية. الرابع ما تلبس الذهب، وإذا كانت لابسة الذهب ساعة وفاة زوجها تخلع الذهب وتحطه في الصندوق. والخامس ما تطلع من البيت إلا لضرورة أو حاجة، قال الفقهاء الضرورة في الليل والحاجة في النهار، هذه ما تطلع من البيت إلا لضرورة، مستشفى، ما عنده أحد يجيب لها المونة مثلا، ما عنده أحد، تروح تجيب وتأتي. واضح هذه الأشياء. طيب بالنسبة لمن يدخل على المحادة، يدخل عليها أرحامها ونساؤها والأطفال غير البالغين، فإذا كان من أقاربها أطفال صغار غير بالغين لا بأس لو دخلوا عليها، ما في حرج. المحادة يجوز لها أن تستقبل الاتصالات من غير محارمها، أخو زوجها يكلمها مثلا، عم زوجها أحسن الله عزاك، هي ما عندها أحد تتصل في البقالة أو المتجر تقول جيب لنا خبز، جيب لنا خضرة، جيب لنا كذا، يجوز، يجوز هذا، ما في بأس، بارك الله فيك. وبالنسبة لقول المرأة بأن والله يوجد رجال في البيت، هذا ما يمنع الحداد، تبقى في غرفتها، الرجال ما هم جالسين في البيت 24 ساعة، في النهار يطلعون للعمل وهي تخرج إلى مطبخها وتخرج إلى حوش البيت وتمارس حياتها بشكل طبيعي. إذا جو الرجاجيل هؤلاء أخوان زوجها في المساء دخلت غرفتها والحمد لله، والحريم يزورونها ويعني يأنسونها ويسلونها الفترة الحالية حتى تخرج من العدة، بارك الله فيك. أم خليل من عمان تسأل تقول يعني بأن زوج أختها مريض وما صام رمضان وما زال مريضا مرضا شديدا، هل يكفر عنه؟ أختي أم خليل من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى برؤه ينتقل من الصيام إلى الإطعام، وذلك لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لهذا أختي الفاضلة، ما دام أن زوج أختك غير قادر على الصيام ويصعب عليه الصيام أو الأطباء منعوه من الصيام، خلاص ينتقل إلى الإطعام، يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا. أم خليل تقول: فيه نساء يريدن السفر إلى العمرة ست حريم، يقولون يجوز، هل هذا جائز؟ أختي أم خليل بارك الله فيك، كثيرا ما أجيب على هذه المسألة، وأعتقد بأن من يتابعني حفظ جوابي فيما يتعلق بالمحرم للمرأة، وأذكر الخلاف فيه، وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ويشترطون أيضا نعم مع ذي محرم سواء للحج أو العمرة. وفي من أهل العلم من يذهب إلى أن المرأة إذا سافرت مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق يجوز ذلك، ولكل فريق أدلته. عموما أختي الفاضلة، يعني الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكن لو حصل وسافر مجموعة نساء بالطائرة مثلا ورفقة مأمونة، والحمد لله الآن الطرق آمنة، وأدوا العمرة عمرتهم صحيحة ولله الحمد والمنة. حمد من قطر يقول: متى يأخذ اللي عنده أضحية، متى لا يأخذ من شعره وأظفاره؟ يا حمد من قطر بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة كما عند مسلم أنه قال: من دخل عليه العشر، يعني عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا بشرته شيء. ولذلك الإنسان اللي عنده أضحية سواء يذبحها بنفسه أو وكل غيره، سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره منذ لحظة غروب شمس أول يوم من أيام عشر ذي الحجة. فقد يكون هذه الليلة ونحن ننتظر الإعلان عن دخول شهر ذي الحجة، وقد يكون الغد، والله أعلم. لكن الإنسان حقيقة اللي عنده أضحية المفترض يحتاط من الآن قبل غروب الشمس، يعني يرتب نفسه ويأخذ من أظفاره ومن شعره حتى لا يفاجأ، قد يكون غدا، قد يعلن بأن غد هو الأول من ذي الحجة. مريم من أم القيوين تقول: عندي بنتين، واحدة 14 سنة والثانية سنتين، الأولى من ذوي الاحتياجات، تقول أحيانا أدخل أغسلهم في المرحاض وأوضيهم، تقول يعني هل لمس عوراتهم ينقض الوضوء؟ أختي مريم من أم القيوين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يرفع من درجتك. بالنسبة لمباشرة الشخص عورة أطفاله أو أولاده وهو متوضئ، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ أولا بالنسبة للمتوضئ إذا باشر النجاسة فإن هذا لا ينتقض به الوضوء، وإنما يغسل النجاسة إذا أراد الصلاة ما دام أنه متوضئ. وأما لمس الفرج هل ينقض الوضوء؟ فيه ثلاثة أقوال. الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا غسلت طفلها سواء كان من ذوي الاحتياجات أو من غير ذوي الاحتياجات لا ينتقض الوضوء بهذا، وعليه يحمل حديث طلق بن علي رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سأله قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة مثل رجلكم مثل يدكم مثل كذا. فالذي يظهر بأنه لا شيء عليك، هذا هو القول الراجح بارك الله فيك. مريم من أم القيوين بارك الله فيها تسأل عن صيام تسعة ذي الحجة لمن عليه قضاء، تقول هل يجوز، وهل لو أننا قضينا مثلا في هذه الأيام وبقي أيام نصومها؟ أختي مريم من أم القيوين بارك الله فيك، بالنسبة لمن عليه قضاء يجوز له أن يصوم تسعة ذي الحجة ولو لم ينوي القضاء، يجوز وبعدين يقضي، لأن واجب القضاء موسع إلى شعبان ويضيق بعد ذلك مع أيام شعبان. وأما الأفضل والأكمل والأحسن لك أن تقضي في هذه الأيام، أيام تسعة ذي الحجة، فمن عليها ستة أيام، خمسة أيام، تسعة أيام، تقضي في عشر ذي الحجة أفضل. ولقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقضي ما عليه من صيام في تسعة ذي الحجة ويحث على ذلك، ويجمع الله عز وجل لك الأجرين، أجر القضاء وأجر صيام تسعة ذي الحجة. مريم من أم القيوين تقول: الشخص اللي ذهب إلى العمرة، عفوا، الشخص اللي ذهب إلى الحج ولم يعتمر، هل يأتي بحج أو بعمرة أم ماذا يفعل؟ أختي مريم من أم القيوين تقولين بأن شخص لم يعتمر سابقا وناوي الحج هذه السنة، فأي الأنساك أفضل؟ التمتع أفضل نسك، التمتع. ما معنى التمتع؟ أن يعتمر أولا ثم يحل من العمرة، ويوم ثمانية ذي الحجة يلبي بالحج، ويكون ولله الحمد قد جمع بين الحج والعمرة، وعليه هدي يذبحه في مكة هناك. طبعا الآن ما أحد يباشر الذبح بنفسه، وإنما يوكل الجهة من خلال المصرف، يدفع قسيمة مبلغ ويعطى قسيمة بأن هذا هو هديك. فإذا كان عندكم شخص ما اعتمر سابقا ويريد أن يحج هذه السنة، ما في شك بأن الأفضل أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، بمعنى يعتمر ويحل من العمرة، ثم يوم ثمانية من ذي الحجة يهل بالحج. أبو عبد الله من ليبيا يقول: في شخص يأخذ مرتب من شركة قالوا له اجلس في المنزل حتى يعني يأتيك يعني مسألة الدوام الرسمي، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للحالة التي ذكرت تحتمل أحد أمرين، إما أن تكون هذه الشركة تحتاج إلى موظفين وتريد أن تستعد لذلك ولا تبالي في قضية كثرة العروض عندها فتوظف لتضمن سلامة يعني سلامة الشركة في المستقبل من حيث توفر الأيدي العاملة وعناصر التي يعني تقوم على إنجاح الشركة، هذا لا بأس به، هذا هم أسقطوا حقهم في هذا ولذلك يجوز هذا الأمر، بمعنى قالوا له انتظر في البيت سنصرف لك مرتب وممكن يرسل له شيء من الأعمال مثلا. أما إذا كان لا، هو تحايل على الدولة، يعني الدولة طلبت من الشركات أو الجهات أن توظف مواطنين بنسبة معينة وهم يريدون أن يضعوا في الكشوفات أسماء مواطنين حتى يغشوا الدولة أو يغشوا الجهة المشرفة على هذا، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز أن يعينهم على مثل هذا الإثم. أبو عبد الله مليبي يسأل عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل هي القبض أم البسط؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية، جماهير أهل العلم يقولون الإسدال بالنسبة للمصلي إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يسدل يديه، هذا قول جماهير أهل العلم. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية من مفرداته القبض، وهو اختيار إمام المذهب، القبض يقبض بعد الركوع، لأنه قالوا القبض في كل قيام، في كل قيام، كما أن التكبير في كل خفض ورفع كذلك القبض اليدين، لأن هذه حالة اليدين في القيام الشرعي في الصلاة. عموما المسألة واسعة والخلاف فيها كما ترى، وهو من الخلاف المحمود السائغ، ولا يجوز لأحد أن ينكر على شخص قبض، ولا يجوز لأحد أن ينكر على شخص لم يقبض بعد الرفع من الركوع. عبد العزيز من الشارقة يقول شخص مسافر دخل المسجد بعد أذان المغرب ونحن لم نقم الصلاة، فسألني يقول هل أجمع وأقصر؟ يقول فقلت له نعم أنت مسافر. عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك تقول بأن هذا الشخص المسافر صلى المغرب والعشاء ثم خرج قبل إقامة الصلاة، تسأل تقول ما حكم فعلي؟ عموما صلاته أرجو الله تعالى أن يقبلها وهي صحيحة إذا توفرت شروط قبولها وانتفت الموانع، لكن هو أخطأ حينما افتات وقدم الصلاة قبل الإمام، ما كان ينبغي له، ما دام أنه مسافر لماذا يحضر المسجد؟ هو مسافر لماذا يحضر مسجد من مساجد الحي؟ يصلي في الطريق، يصلي في محطة من محطات الموجودة في الطريق مثلا، لأن هذا يشوش على الناس، وربما يعني ربما صلاته هذه أفهمت بعض الضعفاء أو الجهلة أنه يجوز الإنسان يصلي قبل الإمام، وهذا غلط، هذا ليس لا يحقق مقصود الشرع من إقامة صلاة الجماعة. فمستقبلا يا عبد العزيز إذا كان هناك شخص يقول لك هذا الكلام قل له لا انتظر، انتظر صلي مع الإمام، صلي المغرب الآن الصلاة اللي قبل وانتظر الإمام تصلي معها العشاء حتى لا يخالف جماعة المسلمين. لكن عموما هو حصل له هذا، ما 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 ما, ما يعيد الصلاة وليس على صلاته شيء، لكن مستقبلا تنبهه إما أن يصلي في الطريق وإلا ينتظر. عبد العزيز يقول أنا حملت بنت صغيرة على يدي عمرها سنتين ونصف، وتبين بأن يعني هناك رطوبة بول أكرمكم الله، يقول حصل على ثيابي وبعدين علقت الثوب وما صنعت شيء، لما أردت الذهاب إلى صلاة المغرب يقول غسلت الثوب من دون صابون ومن دون منظفات، هل فعلي صحيح؟ عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي بول البنت يغسل، والمقصود بالغسل ليس أن يستعمل الصابون أو المنظفات، لا، وإنما يغسل بحيث يعصر يخرج الماء من الطرف الثاني، بخلاف بول الغلام الصغير الذي لم يأكل فإنه ينضح ويرش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين. فلذلك ما قمت به صحيح، أنت غسلت كمك أو الثوب مثلا غسلته بحيث أن عصرته والماء خرج من أسفل يطهر البول بمثل هذه الطريقة. نور من ليبيا تسأل عن استعمال الحاج لواقي الشمس الطبي وكذلك مزيل العرق وبعض الأشياء التي يحتاجها. نور من ليبيا بارك الله فيك، يجوز للمحرم أن يستعمل واقي الشمس والكريمات التي يعني يحتاجها بعض الناس مثلا والأشياء المرطبة ومزيل العرق، ما دام أنه لا يشتمل على مادة عطرية، ما دام أنه لا يشتمل على مادة عطرية لا حرج في ذلك، يجوز للمحرم سواء كان ذكرا أو أنثى استعمال هذه الأشياء. بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تسأل تقول أنا عندي مشكلة دائما لما أقوم إلى الركعة الثالثة كأنني نسيت التشهد الأول فأسجد للسهو، تقول ما حكم ذلك؟ أم مشاري بارك الله فيك، ينبغي لك أن تستقبلي صلاتك وأن تهتمي لعبادتك وأن تعيشي مع الصلاة بقلبك وبروحك وأن تنتبهي لها، لأن واضح أنت الحمد لله ما عندك وسواس، لكن الشيطان يحرص على أن يتسلط على المصلي ويشغله ويشوش عليه، لهذا بارك الله فيك احرصي على أنك تضبطين صلاتك. ما دام أنك تقول والله بديت الآن يعني هالظاهرة عندك، هذا إذا ما عالجت نفسك خطر. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة ما دام عندك الآن أصبح شيء دائم الخاتم، استعمل الخاتم لما تقومين من الركعة الأولى، خذ الخاتم وحطيه مثلا تأخذينه من أصبع تحطينه بالأصبع الثاني الفترة الحالية حتى تتأكدين وتجلسين للتشهد، وبعد ذلك مع الوقت تتعودين بإذن الله، وكونك تسجدين للسهو للشك شيء طيب. بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تسأل تقول بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل الظهر هل هي متصلة أم منفصلة، وكذلك صلاة 4 ركعات بعد العشاء هل هي متصلة أم منفصلة؟ يا أم مشاري من السعودية بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، مثل التراويح اللي نصليها في المساجد يسلمون من كل ركعتين. وجاء في لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سرد 4 ركعات يعني في الصلوات السنن القبلية أو البعدية، ما ثبت عنه، وإنما صلى الوتر 3 ركعات وصلاها مرة 5 ركعات سردا، وصلاها مرة 7 ركعات، وصلاها مرة 9 ركعات لكن جلس في الركعة الثامنة صلى الله عليه وسلم. أما الركعات اللي قبل الظهر هذه 4، صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة ليس بينهن تسليم ضعيفة ضعيفة. على هذا خذها قاعدة عندك، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تسلمين من كل ركعتين. بارك الله فيك. أم مشاري سألت عن دعاء الخضر، تقول عندنا طفل مريض وحابين أننا نأتي بهذا الدعاء. يا أم مشاري بارك الله فيك، الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولم يصح أنه قال دعاء وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أو دعا إليه، وما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى بدعاء الخضر هذا كذب، ولا ينبغي لنا يا أخت الفاضلة أن نلجأ إلى مثل هذه الأشياء. وأنا أتعجب منك يا أم مشاري، واضح أنك امرأة صالحة وتقولين عندنا الطفل، طيب أين أنت من تقولين عندنا الطفل مريض، أين أنت من سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة رقية رقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية، يعني أبو سعيد الخدري لما قرأ على اللدغ لدغة عقرب أو ثعبان كأنما نشط من عقال. عليك بسورة الفاتحة مع هذا الطفل، عليك بالقواقل الأخيرة من القرآن آية الكرسي، عليك بالأدعية، ضع يدك عليه وقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، كرريها وقولي رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونحو هذا. بارك الله فيك. أم راشد من قطر، ها مرة أم راشد سامحيني لأن وقت البرنامج أنت إن شاء الله غدا أول البرنامج سأجيب على سؤالك، خاصة يحتاج شوي كلام لأن لابد أني أطول فيه، نصيحة لمن يقع في مثل هذه المشاكل. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.